صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق في أكثر من مرة أن ذكرت أن للقرآن الكريم أسلوب، إذا أراد أن يطرح أمر مهم يطرحه على شكل محاورة، محاورة بين طرفين. هذا هنا الواقع يكون نقطة جدا مهمة، طرحها القرآن الكريم وطرحها على شكل محاورة. النقطة المهمة شنو؟ مسألة إعادة الإنسان بعد الموت، هل يطلع من قبره أو ما يطلع؟ هاي المشكلة. نعم. في لما كانت القضية مهمة، القرآن الكريم على عادته في معالجة القضايا المهمة يطرحها على شكل حوار. خلينا نشوف هذا المعنى يجينا من بعد أن نعرف بمن نزلت الآية، لأن المفسرين هنا فريقين، فريق يذهب إلى أن الآية عامة، والذي قال لوالديه أف لكما الذي أي للجنس، يعني جنس الشباب اللي كانوا أمهاتهم وآباهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالمعاد وهم ما يوافقون، ينفرون ويقولون إذا كان مثل ما تقولون ليش ما دول اللي راحوا إلى القبر ما طلعوا؟ شو كل ما يروح إلى القبر بعد ما يطلع، كيف احنا نؤمن والحال نلاحظ ان اللي يموت لا يعود مرة اخرى، وحشر وحشر بعد موت وحشر بعد موت بعد بعث، حديث خرافة يا ام عمري، هذا شاعرهم. في المسألة هذه في كل شاب يدعوه أبواه ويدعوانه أبواه يدعوانه إلى الإيمان بالحشر وبالمعاد وهو يأبى ويرفض مستدلا بأن من يموت لا يعود ثانية. الآية يقولون نزلت بصورة عامة في هذا، وسنعرف شلون جاوب القرآن الكريم وشنو الدليل على هذا خلال البحث. ورأي لا، أن المسألة مو عامة، المسألة نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن فريق كبير من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، ومنهم القرطبي ويشدد عليه على أنها نزلت في عبد الرحمن. عبد الرحمن دعاه أبوه الخليفة أبو بكر، وأمه أم رومان، لها شقيق عائشة، هو في دعواه إلى الإيمان بالله فامتنع وطلع وهو مشرك، قاتل النبي في بدر وفي أحد، ثم من بعد ذلك أسلم. نعم. الآية لما ألحوا عليه أمه وأبوه بأن يسلم قالهم عامر ابن كعب وينه؟ عبد الله ابن جدعان وينه؟ مشائخ قريش وينهم؟ دول اللي ماتوا هذول لو يقعدون يعطونا فكرة عن العالم اللي راحوا إليه ممكن إحنا نؤمن، لكنه الآن والوضعية هكذا كل من يموت بعد ما يرجع مرة أخرى ما عندنا استعداد لأن نؤمن. كان يشير على هذا. المسألة الآية نزلت فيه كما يذهب لذلك فريق كبير من المفسرين. طيب بعد أن عرفنا شنو سبب النزول خلينا نرجع إلى بحوث الآية اللي تهمنا. أنا بيهمنا الأشخاص، يهمنا نمط الحوار، يعني بتعبير آخر القضية شنو هي، مضمون القضية، السؤال اللي يطرح والجواب عليه. فنرجع إلى فصول الآية. أول فصل من فصولها: والذي قال لوالديه أف لكما. هذه أف كلمة تضجر، أف كلمة تضجر يسموها، ومعنى كلمة تضجر يعني مثل واحد لما يحاشيك في قضية انت ما تريد تسمعها، خلصني منها، ها، وبيها شيء من التضجر، تأثر. فهذه الأف تعتبر اقل مراتب الرفض، يعني الانسان لما يريد يرفض شيء اقل مراتب التضجر. ولذلك يستدلون، احنا عندنا الفقهاء يستدلون بقياس الأولوية على أن الاعتداء على الأبوين بكلمة نابية أو بضرب نعم محرم بدليل الأولوية. شلون يعني؟ يعني لما الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، إذا الأف حرام مو معنى ذلك أنه الضرب حلال، مو الشكل. ولا واحد كان يعتدي على أبيه قالوا له ما تصنع، الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، قال يا هذا مو أف أنا جاي أضربه، ما له معنى، هذا مو نبالي. فقد يكون أكو شفر العقليات من النوع موجودة. فهذا في الواقع يستدلون به على قياس الأولوية، قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة كما يسموه العلماء، أن إذا كان الأف حرام قطعا ما هو أكثر بدليل الأولى هو حرام. جن الذي قال لأبويه أف لكما، هاي بها حادثة صارت. شنو الحادثة؟ حادثة لما كتب معاوية إلى مروان بن الحكم وهو والي على المدينة، كتب له يأمره بأن يجمع الناس للبيعة ليزيد. فلما وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر قال تبا لهم، يريدون أن يجعلوها هرقلية، يعني احنا شنو ما عندنا ولاية عهد، هذه تصير عند الروم، الروم عندهم ولاية عهد، غيرهم عندهم ولاية عهد، فهؤلاء يريدون جعلها هرقلية يبايعون لأبنائهم، تبا لهم. وصل الخبر لمروان، لما وصل الخبر إلى مروان قالوا لعبد الرحمن هالشكل يقول، قال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، هذا ينقذنا، والحال نزل القرآن ينعته بهذا. اتصل الخبر بعائشة أم المؤمنين، لما اتصل بها الخبر قالت كذب مروان، ما هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، ولكنني سمعت رسول الله يلعن أبا مروان ومروان في صلبه. واشتغلت الشتاية، نعم، ما بيناتهم، بين أم المؤمنين وبين مروان، حتى فد مروان فد يوم واجهها قالها يا أم المؤمنين ليتك مت يوم الجمل، يا ريت أنت يوم الجمل ميتة. قالت ليش؟ قالها أولا تدخلين الجنة تروحين شهيدة، وثانيا نرفعن فد علم ثاني بوجه علي بن أبي طالب بالإضافة إلى قميص عثمان، يعني نجعلك فرج، سبب من أسباب التهريج. الواقع هي هاي المسألة تدل على شيء، شدوا لي، يعني انت الان لما تمر تاريخيا بهالوقايع وتعرف ان ام المؤمنين كان عندها موقف سلبي من مروان، ومروان عنده موقف سلبي منها، وتشاتم، لكن ما اعتقد تلقى واحد من مؤرخينه، والحال مروان صحابي مو شكل، وام المؤمنين خلاص بعد قرينة رسول الله، طيب ومع ذلك الشاتموا، لكن لما الشاتموا ما حد كفرهم، ما حد قال هذا شتم لصحابي فهو كافر. يعني الان اذا واحد يغلط من دول الجهال ويشتمل افرض واحد من الصحابة يصير كافر، ايش معنى؟ ما ذولاك مو كفار الى الان، مر اليوم ونثني عليهم الى الان ونحترمهم. المقياس شنو هو؟ اذا القاعدة ان مجرد شتم الصحابي يؤدي الى هالاثار، طيب لازم نطبقه على كل واحد. مو كانوا الصحابة ما بيناتهم ايضا دائما يصير خلاف ما بيناتهم؟ اش قد يقول لي لا ان دول هم ما بيناتهم واحد، لكن دول اللي في مع ذلك احنا مو لا تفهم من كلامي اني احب الشتم، ابدا الشتم مو من شيء من الرجال ولا من اخلاق ائمتنا ولا من اخلاقنا. واكثر من مرة انا قلت ترى مو احنا بدأنا الشتم، اللي بدأ الشتم الامويين شتموا الامام وشتموا الحسن والحسين وشتموا فاطمة الزهراء، وما تزال الكتب الى الان اذا مرت بنا سنعتنا وتشتم، لكن هذا لا يحملنا على ان نترك اخلاقنا واخلاق ائمتنا في ترك الشتم. الشتم ما يوصل الى نتيجة ابدا، وليس من شيم الرجال بالمرة، اللي عنده حق ما ياخذ بالشتم. بالمناسبة انا اشوف اكو بعض الناس مثلا يكتبوا في بعض القضايا يكتب وينعت فلان وفلان وكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، يا اخي عيب بطلوا هالحكي، هذا بيكم حق فوتوا ذلك هذا شكتوا في الميلة طعم، هذا شنو الحقوق ما يوصل الها بالشتم. انت لو تقعد فلقد شتمنا الرجل حتى اتخمت اذانه والرجل باق مجمع، لكن تصد له، لكن تصد له، فإن قابلته تحيا وإن خفت الممات ستخضع المجد يحتقر الجبان، لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. الواقع ما الشتم ما يوصل إلى حق، ولا أني أنا أنعت هذا فلان ظالم دكتاتور، والله هو تستحى هذاك ويعرق خطيه كل شيء واي ها، لان هو من هو مستنقع التكشيت ما شو تسوي يعني شو تزوده ها. في الواقع المساله ينبغي ان يكون في مستوى الحدث، ينبغي ان الانسان يكون في مستوى المواجهه او ليسكت الغرض. ايه الشتم مو من شيم ائمتنا ولا من اخلاق ائمتنا. لك وين زعج الامام لما مر في واقعة صفين وسمعهم يشتمون أصحاب معاوية؟ قال لهم ما أكره لكم أن تكونوا سبابين، اكسروا رجال، الشتم ما يؤدي إلى نتيجة. على أي حال أعود للموضوع، طيب ما دول كانوا يتشاتمون، لكن احنا ما نعتنا من يشتم جميلة بأن أفرض خارج عن الدين أو دبين عليه نعوت أفرض قاشية، لا. طيب فوجه استغراب عبد الرحمن بن ابي بكر، وجه استغرابه شنو؟ ان احنا ما عدنا بالاسلام ولا يتعهد، ولا يتعهد بالواقع ما عدنا، قالوا يدون جعلوها غرقلية، يعني هاي بالنسبة الى الروم موجود عندهم، بالنسبة الى غيرهم من الامم موجود، لكن عدنا لا. وهنا اود ان اشير الى نقطة، بعض الكتاب يقول ان الشيعة يذهبون الى القول بالوراثة، ان الابن يرث الاب، الامامة عندهم تنتقل بالوراثة، ما عندنا احنا امامة تنتقل بالوراثة، الامامة تنتقل بالنص. النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحدا بعد واحد، نص على ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، هم عدلوا الكتاب ونص عليهم. باي دليل؟ بدليل لو كانت بالوراثة يقتضي ما تنتقل للحسين بعد وفاة الحسن، لأن الحسين مو ابن الحسن. أي ناحية. ناحية ثانية أن الوراثة، قانون الوراثة اللي يقولون به انتقال الحكم بالوراثة يذهب للأكبر، وغالبا احنا الأئمة عندنا الأصغر، نتيجة الأئمة أخوتهم اللي مو أئمة أكبر منه سنة. إذا ما عندنا احنا بالموضوع أبدا، نصوصنا صريحة ان الامام السابق ينص على اللاحق، اعم من ان يكون ابنه او مو ابنه. المسألة ما عندنا احنا قول بالوراثة بالمرة بالمرة، والتقديش ايضا لكل ابناء الائمة ما عندنا بالعكس. مطيع نقول عليه مطيع، عاصي نقول عليه عاصي، فلان احنا الكذاب جعفر الكذاب نقول عنه كذاب وما نقبل قوله. عبد الله يقول الامام يا ابا يعبد الله. كثير من ابناء الائمة احنا نحط عليهم نشير لهم باصبع الاتهام وما نقبل تصرفاتهم، لان عندنا مقياس ان حبيب النبي من اطاع الله وان بعدت لحمته، وان عدوه من عصى الله وان قربت لحمته. الله عز وجل يقول لنبيه نوح انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. اذا ما ادري احنا نظره الوراثه منين جايه، منين يعني كيف يرمى، ما ادري. انا الغريب ان بعض الكتاب اذا يمر بينا يعني كانه احنا محل يدبون بالجباله، ايش كان ما اعرف ليش. والحال الايمان يقتضي بالمؤمن ان يبعد عن هذا. الانسان اللي عنده اسلام لازم يكون اكو على قلمه مسؤوليه، الكلمه عليها مسؤوليه. يعني انت لما تمشي بشيء ترمي جماعه بشيء غير متاكد من عنده، ماكو من هذا. يجي ودب لك التهمه وراح، يجي ودب الكلمه وراح. لا، ينبغي الكلمة أن يكون عليها مسؤول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ممكن الله عز وجل يتركك وأنت تصم الناس. طيب، فالذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف هذا التفكير الساذج، هذا التفكير الساذج، يقول شلون انا اخرج، شلون اطلع من القبر ودول القرون اللي قبل شو راحوا وما طلعوا بعد، كلهم كل من طب القبر ما طلع مرة اخرى. والحال قد واحد يقول ان هذا يعيش بين حضارات كانت تؤمن بالمعاد، اكو حضارات كانت تؤمن بالمعاد حتى بالجاهلية. شادخل ابين لك، يعني انت لما ترجع للمحاضرات للحضارات اللي عاصرت الجاهلية وعاصرت الاسلام اغلبها يقول بالبعث بعد الموت. نعم، يعني صور الفراعنة يعتقدون ان الانسان يحيا بعد الموت، ولذلك يأخذون كل اشياء الخاصة يدفنوها بها على اساس ينتفع بها بعد الموت. نرجع الى الاتراك، الى الصقالبة، الى جماعة من العروق السلالات، يعني ممن كان في اوروبا سواء كانت الشرقية او الغربية. اليونان يذهبون الى القول ببقاء النفس الناطقة، اتأمل الصقالبة من الروس ومن البلغار يذهبون الى ان المرء بعد الموت نعم يحيى. والاتراك كانوا يذهبون الى هذا، الصينيين يذهبون الى هذا، الصينيين يجيبون جميع اثاثة ملابسه، زين هم والاتراك ملابسه اشلحته مراكيبه، يعني الخيل اللي كان يركبها. وكانوا هاي الخيل اللي يجيبوها اذا عنده مثلا افرض واحد من عظمائهم من ملوكهم عنده لنفرض 400 راس، يمكن يعقرون 200 منها، يعقرون ياكلون لحمها ويعلقون جلدها وكعوبها ورؤوسها ويقولوا له هذه دابتك الى الجنة، يكتبون عليها يعني يوم القيامة انت تركب عليها وتحشر تذهب الى الجنة. هاي الحضارات اللي كانت شمال بحر قزوين، واللي كانت على نهر الفولغا، واللي كانت عند البلغار وعند الروس، نعم كانت هكذا قبل الاسلام. يذهبون الى ان الانسان بعد الموت، يعني اللي حب خلي يشوف رسالة ابن فضلان، يشوف مثلا بعض الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة، يشوف مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن الاثير في حضارات الاتراك والتتر، يشوف ان دول كانوا يذهبون الى ان الانسان بعد الموت يحيا ويشيلون ما عنده. وقلت لك الدابة اللي يركبها، الفرس اللي يركبها راحلته يقتلوها على القابر. وحتى عند العرب، العرب كان اذا مات يجيبون ناقته الراحلة مالته وينحروها على قبره، ويعتقدون بانه اذا حشر يركب عليها حتى لا يحشر ماشي على قدميه. يقول شاعرهم: احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة، انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر متعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. نعم، وقد احيانا يعقرون على قبره لسبب اخر، للاشارة الى ان مصدر الكرم، يعني كانوا يجون الى القبر يعقرون عليه. ولذلك عندنا واحد من شعراء الطف يقول: هلما معي نعقر هناك قلوبنا، بدل ما نعقر الراحلة نعقر قلوبنا على هذه القبور. شعرهم يقول: واذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهناء الهجان وكل طرطرف سابحي. نعم، كانوا يعقرون، يجيبون الراحلة يعقرونها، يجيبون الفرس يعقرونها، شي بدافع عقيدة ان هذا يحشر راكب عليها، وشي لا، للرمز بانه كان مصدر الكرم، فينبغي ان نعقر على قبره ليأكل الناس من اللحم. وظلت هاي عند الفراعنة، كانوا يطلعون اللحوم والخبز الى القبور من بعد الموت، وظلت مستمرة. اجى الاسلام، الان احنا عدنا نطلع الى نعرف ان ما يهدى الى روح الميت ان ناخذ طعام نوزعه حول القبر، موجود المأثورات الاسلامية تنص على هذا، وموجودة عند كل الشعوب الاسلامية، وبالذات في مصر موجودة بصورة موسعة، حتى المؤرخين يشيرون اليها. طيب، اذا كانت الحضارات المعاصرة تذهب الى الحياة بعد الموت، يعني دولة وما كانوا معزولين عن مو مثل ما يريد بعض الكتاب، يريد يصور ان الجزيرة العربية كانت معزولة عن كل وسيلة من وسائل المعرفة، لا، مو الشكل. كانوا يطلعون يتاجرون، يتصلون بالفرس، يتصلون بالروم، راحوا الى الصين، راحوا الى ابعد، نقلوا افكارهم وجابوا وياهم افكار. فاذا من المستغرب ان واحد يعيش مثلا في اجواء قريش، وقريش عادة تعتبر علية القوم، يعني قريش مو ناس عاديين، قريش يعتبرون لباب العرب، وقريش اكو عندهم مكانة ويعتبرون من البيوت المترفة. طيب ما يصير هذا المعنى ما يمر عليه حتى يستغرب شلون الانسان بعد الموت يبعث. يقولهم: وين عامر ابن كعب؟ وين عبد الله ابن جدعان؟ وين هذول دلوني عليهم؟ وين مشايخ قريش؟ شو راحوا بعد ما اجوا؟ هذا يدل على نمط ساذج من التفكير. وترى الى الان الشعنة ذولاك راحوا والله قبل 1400 سنة، كنا الان اكو عندنا ناس عندهم هالعقلية. وين شو ما سمعنا واحد طب القبرة وطلع، ومنه طلع من قبرة؟ تقول له: يا اخي انت ليش مستغرب انه الانسان يطلع من قبرة؟ يعني انت الان امام عينك اكو شواهد، امام عينك اكو شواهد تأكد الحياة والموت في داخل جسمك. انا سبق انا اشرت قبل يومين، في داخل جسم الانسان يوميا اكو موت واكو بعث جديد. يعني الخلايا تحترق باللحظة، ملايين الخلايا باللحظات تحترق وتتولد خلايا جديدة موجودة. ثم بعدين انت مبدئيا ما كنت، ولما ما كنت شرت. شلون شرت؟ منين جيت؟ منين جيت؟ اجيت من الطعام والشراب اللي اكل ابوك واكلت امك وصارت الحويمنات هاي، وصرت من عدها انت. شنو منين؟ مو من التراب؟ من التراب والى التراب. ابدا، هو النتيجة هي هاي. نتيجة من عندها طلعت وتعود اليه. حقيقة مرة، يعني يا ريت ما نتعب شوية بيها، يعني يا ريت. ولذلك القرآن الكريم يلتفت فلفت رائعة يوجه الإنسان إلى شو يقول له؟ يقول له: ولا تصحر خدك، للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نبه، الآية تحتمل معاني. معنى يقول إنك لن تخرق الأرض، هذا حدك اللي شيله شوية بتكبر عن الناس وبعجرفة راح يصير على التراب، وإذا صار على التراب أنت ما تقدر تطلع وحدك من التراب إلا أن الله عز وجل يطلعك من عنده. يخرجه، لن تخرق الأرض، ما تقدر تخرقها إذا صرت جوا بالقبر، ما عندك قدرة على أن تخرق القبر وتطلع. أو لا، من تمشي ما تقدر أنت تخرق الأرض بقدمك، كائن ضعيف. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مو يقول واحد من أدبائنا، يقول من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بسطحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الساعات كل واحد وقسمت له الخد هذا كون يحصل له تربة من التراب الحبيبة إلى الله وإلى النفس ويحط خد عليه. والشكل شنو يقول له واحد من الشعراء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا أبا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، سيدي إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وأنت أهلي بعيدا، لا تذرني وأنت أهلي بعيدا، إنني للندى الوهو فقير. الله عز وجل يكتب للإنسان شيء، يضع خده بجانب هذا 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 القبر، هذا المثوى الكريم بقبرك الأذنى. والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على أي حال أعود للمقطع، أعود للآية الكريمة. هذا يستغرب، يقولهم أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. ما أنا شو الناس اللي راحوا لك، هذا تفكير في منتهى السذاجة. اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة، وبين عينيك بين عينيك مناظر تحي لك بأن الله عز وجل يحيي ويميت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى أن يقول وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. شو نفتهم من هذا؟ أولا حرقة الأبوين على أن يكون الولد في مشارهما. نبه لجين هذه نقطة يأكد عليها الحضارة الإسلامية والقرآن يأكد عليها دائما، وألحقنا بهم ذرياتهم. هذا كأنه إذا الله عز وجل كتب له النجاة وكتب له النجاح وحشره مع الصالحين وحشره إلى مكان فيه نعيم، شو يتمنى؟ يتمنى أن يكونون أهله وياه، لأنه هذا شيء متجذر بعروقه. يعني أرجوك أنت تقدر تشعر بنعمة وسعادة وابنك يعذب؟ طبعا ما أشعر أبدا، بالعكس إذا شفت ابنك يعذب أنت تعذب، إذا شفت ولدك يتعرض إلى لون من العذاب ما في شك أنك تعذب تبعا لعذاب ولدك. فإذا مر هذا وشاف ابنه يقاد قشرا إلى النار، تصور هذا يشعر بسعادة؟ يشعر بنعمة؟ أبدا، ما يشعر بنعمة. فشوف تعبير الآية وهما يستغيثان الله، يعني هذا يدل على حرقة، حرقة قلب الأبوين. الأب والأم قلبهم محروق، ينتظرون أن ابنهم يتبعهم بالعقيدة حتى يأخذوا ياهم حتى ينعم كما ينعمان بنعمة الله. ومن هنا ندرك مقدار حرص الأبوين على إيصال الخير للولد، أي واحدة. ثانيا يقولوا له آمن إن وعد الله حق. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يجب عليه الوفاء بالوعد. ممكن الله عز وجل يواعد يقول له الله وعد بأن يطلعنا، وإما يقاد العبد حسب عمله إلى جنة أو إلى نار، فأنت آمن بوعد الله. هاي المسألة سبق أنا أكثر من مرة شرحتها، أن مسألة الإيمان الوفاء بالوعد واجب على الله أم لا. يعني مرة الله عز وجل يهدد وعيد مو وعد، ومرة لا وعد. الوعد أن يوعدك بجنة، يوعدك بنعمة، يوعدك برضوانه تبارك وتعالى. والوعيد لا، أن يوعد بنار بعذاب. زين، هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد أم لا؟ أغلب العلماء يقولون لا، يجب على الله الوفاء بالوعد تمام، لأنه عيب إذا ما يفي بالوعد. يعني قبيح جدا أن واحد يوعدك بشيء وما يوفي ميعاده، يعني الوعد اللي وعدك به ما يوفي به، لهذا عيب، هذا يعتبر قبيح. والله عز وجل رب الكمال ورب الكرم، ما يمكن يوعد بشيء ويتخلف عن الوفاء بوعده. لكن بالوعيد لا، يعني اذا وعد بنار مو يجب عليه الوفاء بهذا الوعد، بالعكس اذا اوعد بنار لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، بل بالعكس ترك الوعيد هنا كرم. ان هو يهددك بالنار ولكنه يعفو عنك، نبالي يهددك ويعفو عنك. ولذلك ورد ان النداء يصدر من السماء، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا، اللهم لا تحرمنا من عطفك وكرمك. فلا يتحال في واقع الامر الانسان ينبغي ان يكون الى طمع غير محدود بعطاء الله ورحمته. يعني صدقني، لان الله عز وجل كبير وكبير وعطاؤه كبير. يعني مهما تتصور قل ما يصنع ربي بعذابكم، رحمته سبقت غضبه، ما في شك. فالوعد الوفاء به ضروري يجب على الله، لكن الوعيد لا، الوعيد ما يجب على الله ان يفي بالوعيد. ليش؟ لان ترك الوفاء بالوعيد يعتبر كرم مجد، والله هو المجيد وهو الكريم. يعني قد يعفي عبدا من الجزاء على ذنب، يعني بالقضايا اللي تخص الباري مو بالقضايا اللي تخص مداينات العباد. اكو اشياء تخص مداينات العباد، فلان من الناس الى علي حق، الله عز وجل عادل ما يمكن يجوز حالي اذا انا ما اخذ حق لهذا. هنا ماكو، هنا لابد من الوفاء، لكنه اكو قضايا تعود لله. الله عز وجل اكرم، الله تبارك وتعالى اكرم، لان عصياننا ما ينقص من عرشه واطاعتنا ما تزود في ملكه. فالوفاء بالوعيد ليس بواجب عليه. ومن هنا نلاحظ ان الانبياء ترجموا اخلاق السماء. شلون الانبياء ترجموا اخلاق السماء؟ النبي صلى الله عليه واله لما دخل الى مكه في فتح مكه، وبعد ذلك امر المسلمين ان يبايعوه، فاجوا الرجال بايعوا، الرجل يحط ايده على يد النبي بايع، لان النبي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ويبايع. النساء شلون كانوا يبايعن؟ المراه اللي تيجي للبايعه جاب النبي طشت ملؤوه ماء، كان النبي يحط ايده بالطش، وتيجي المراه تضع يدها بالطش بالماء، وهاي بيعة النساء، ما يصاكحها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاكحها. وعلى فكرة هي هاي المسألة اصبحت محل ابتلاء الان، واقعا محل ابتلاء. يعني انسان يطب الى دائرة او في مجتمع متحضر كما يسمون، نطلع لأوروبا مثلا ويجوك جماعة ترتبط بهم انت بارتباطات تجارية، ارتباطات اجتماعية، ارتباطات علمية، هو وزوجته ومدد ايدها الى اصابعك، احراج عن احراج هو هذا تماما، لكن خو الانسان عليه التمسك بدينه. فقهانا مو تاركيها للمسألة، يعني المرأة اللي الواقع غير مشتهر، اكو بعض الروافد في المذاهب الاسلامية المرأة غير المشتهر يشوق مصافحتها، لكن اذا كانت مشتهات لا، يعني شابة مثلا او بصورة من الصور تودها النفس، طبعا هذا يبعث على الشعور بشيء من افساد الخلق يعني، او تعبير الملامسة المحرمة. طبعا عندنا ممنوع المصافحة الا من وراء حجاب، من وراء حجاب اذا على اليد ما يمنع من الملامسة، مو الشكل في الواقع اذا شيء مانعك يجائز، لكنه اذا لا ما اكو مانع درءا للفساد المشرع الاسلامي يمنع ذلك، يعني حتى ولو لم تؤدي العملية الى افساد لكنه اساسا هي مشروع قابل، افرض مو فعلا تؤدي الى الفساد لكن هي مشروع قابل لذلك، يمنع المشرع الاسلامي درءا للفساد. اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه واله يضع ايده بالطشت واذا النساء حطن ايدين، اشترط عليهن النبي الا تزنين ولا تاتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، بعد ومن جمله ما اشترط الا تشترط. فوحده قالت له يا نبي الله ان ابا سفيان بخيل وقد اخذ من ماله الشيء القليل بدون ان يعلم، قال وانك لهم، قالت بلى يا نبي الله انا هن، فاعفو عما سلف. شكت نعم، لانه شو نسوي هاي، تدري شو مسوي الله، فظيعة هذه المرأة، هاي كانت في قساوتها، هذه انت عجيبة غريبة يعني، يعني نكلت تنكيل عجيب غريب بالقتلى في يوم احد، ومن جملتهم حمزة سيد الشهداء، وصل الامر الى ان تأخذ كبدة فتلوك ذلك الكبد، تقطع اصابع تسويها قلادة، تقطع الاذن والان تسويهن قلادة وتلبسهن، نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري الى ثرابياتها، وتلبسها وتدخل الى مكة. على العموم اعفو يا نبي الله، اطرق النبي في شكل، واكثر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها لما دخل الى مكة قال من دخل درر ابي سفيان فهو امن. اكو كتاب محاضرات خضرية، واكو ايضا كتاب ابو سفيان شيخ الارض، اذني اثنين هن يشيرا يقول هاي مكرمة لابي سفيان لا تشابهها مكرمة. شنو قال النبي؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، والنبي هم قال من دخل دار حكيم ابن عامر فهو امن، قال من دخل داره فهو امن، من ألقى سلاحه فهو آمن. إذن مش هي منفرد بي أبو سفيان، النبي قال لهم احنا ما نريد واحد يقاتل، اللي يروح يرفع لواء الاستسلام ما عندنا شغل عده، احنا ما عندنا نطارد ورا واحد منهزم، ما نطارد ورا، ماكو بها اي مكرمة لي أبو سفيان، لكل واحد ودفرضها مكرمة، لكن لا يشابهه بها احد. وتعال شوف المدح والثناء اللي يكال إلى ويا ما يستمر حتى أبو طالب يتغير وضعكم. جميع ما شوى أبو طالب كل هذا راح، وبعدين إلى الآن يلحق تفسيرنا وتاريخنا وتحليلنا بأنه كافر. يا اخي تقول له يا هذا الرجل عمره كله افناه في نصرة الاسلام والمسلمين، وقف يدافع عن الدعوة، الرواد الاوائل حماهم رعاهم، باي دافع؟ شنو اخر ما تعرف شنو الدوافع؟ الحقيقة يعني موقف مجحف ظالم بالنسبة لهذا الرجل. بعدين وحقك لو تشوف شو يكتبون المفسرين في الوليد ابن المغيرة والد خالد ابن الوليد، لو تشوف شو يكتبون به، شوف ما كتبه القرطبي عند قوله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، عند قوله عتل بعد ذلك زنيم، شوف شو يكتبون المفسرين في هذا الرجل، وشنو موقعه وشنو هو وشنو هويته، لكن مع ذلك ما حد ما تشوف اكو اصرار. فرد واحد يجي يؤذي مشاعر القائد خالد بن الوليد فيقول ان ابوه كان كذا وكذا وكذا، ابدا. لكن هو يمر بريحة ابو طالب يخر عليه مثل الطير، نعم ان هذا ابن علي ابن ابي طالب، وش يخلص هاي ما تخلص وحبك. على اي حال بس والله اكد لك علي ابن ابي طالب ما يضايق هذا ولا يضيره ابدا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يقول قالوا ابا الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم اب قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. نعم علي بن طالب، هو علي بن طالب ما يهم ان يكون منه ابوه ولا يهم من يكون امه، هو قمة، نعم قمة يقف عندها المدح خاشعة. على اي حال اعود للموضوع، النبي وقف وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. طيب الشهادة مو مكرمة مو تفضل؟ ما ينبغي ان يقابل النبي بمثل هذا؟ خلي نشوف ذولة اللي قال رسول الله من دخل دارهم فهو امن، سووا بدور النبي يوم الطاف، وقف مناديهم في نادي احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا بيوت الظالمين. النبي رحم عبرة، يمكن ان تصدر من بيت من بيوت هذول لا يكون تصير عبرة او يعتدى على البيت، لا كن تمسح دموعهم، كن يرعون، كن تحفظ بيوتهم. لان شووا ذولا بيوت اهل محمد، انتهى الامر الى انك الطب للمدينة من بعد واقعة الطب. تعال شوف شكوا في بيوت اهل محمد. هذا مو واحد من الاعراب يقول مريت على دار من دور بني هاشم من بعد واقعة الطف، يقول سمعت انينا سمر قدمي الى الارض، انين ما خلاني اتحرك. اسألت المن هذه الدار؟ قيل لي هذه الدار للحسين. قلت من الباكية؟ قالوا لي هذه احدى نساء الحسين تجول بالدار تندب الحسين وتندب ولدها، بعد الدار اللي بيها اخت الحسين زينب لا تهدأ الليل والنهار، تمر على المكان اللي كان يصلي به الحسين تنضحه بعبرتها بدموع عينيها الى مضجع الحسين تنضحه بدموعها، تقول ألا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام، خويا وحدك لو شهبت الدار على هديها بدمع سجار، اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب والذكار تناياكم واتكوام قبال الباب. قالت بدار الحسين هي وياها مجموع من سبية بالطف من النساء، وظلت تترقب شنو؟ تترقب الى ان تفرغ من اداء هذا. وين تروح؟ اجت رأسا الى دار ام البنين، وقفت على تلك الدار بعدها يا دربكم يعود عرض عجل راس بكم ردود ترد جبوب ومفاضل من الزنود وتتلا يا مردود جروح الأكبر الديار عليهم والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثبنات قفان سالون دار التي بعد أهلها متى عهدها. يا إخواني عندنا شوية حاجات كثيرة، مو شوية والله، عندنا كلنا حاجات إلى الله، شوية خلنا نقطع إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكلماتك التامات اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اللهم فضلك وادفع عنا السوء والشر والداء والبلاء. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.